بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. الآيات. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل، قل يا محمد، ادع بهذا الدعاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، قل اللهم، اللهم. لعلماء العربية فيها قولا: اللهم يقول سيبويه والخليل ابن أحمد شيخ سيبويه وجميع البصريين أن أصلها يا الله، يا الله. اللهم الحروف الزائدة فيها بدل النداء. والكوفيون يقولون يا الله أمنا، يا الله أمنا، اللهم. وقول البصريين أقرب. وقال بعض العلماء رحمهم الله: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه، من قال يا ومن قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. اللهم يا الله أو يا اللهم، يا الله أو يا الله أمنا، قيل في سبب نزولها أن المنافقين قالوا إن محمدا يزعم أنه سيتولى وسيستولي على ملك كسرى وقيصر، وهؤلاء عندهم من القوة والغلبة والمنعة والعزة ما يعجز عنه محمد وصحبه، يعني عندهم أن هذا شبه مستحيل، أن محمدا في المدينة يستولي على ملك كسرى وقيصر الفرس والروم. فأنزل الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فالله جل وعلا يعطي الملك والسيطرة والغلبة من شاء، وإن كان في أول الأمر ضعيف وقليل العدة وقليل العدد،
ونحو ذلك، لأن الأمور بيد الله جل وعلا، فهو المتصرف في الكون، هو المتصرف وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فهو إذا شاء جل وعلا ملك من ليس بمالك، وأعطى من لا شيء عنده، وإذا شاء جل وعلا سلب الملك من المالك، وسلب العزة والمنعة ممن كان متصفا بذلك. فكثيرا ما يكون عزيزا في قوم فإذا به بين عشية وضحاها يكون مكبل بالقيود وراء أسوار السجون. فالملك والعطاء والسلب والمنع كله بيد الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يحتاج جل وعلا إلى إحضار مواد ولا إلى أمور أخرى، وإنما يأمر جل وعلا فيكون الأمر كما أمر سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، الملك العام المطلق الكامل من جميع الوجوه، لأن من الناس من يملك في الدنيا لكن في حدود، يملك بيت، يملك أرض، يملك بلد، يملك مقاطعة، يملك منطقة واسعة، لكن ما يحيط ملكه بكل شيء أبد. وإنما الله جل وعلا هو مالك الملك المطلق. تؤتي الملك من تشاء، يعني تملك من شئت بما شئت، كل هذا راجع إليك وحدك يا ربي. وتنزع الملك، وتنزع الملك تأخذه وتسلبه، من كان مالك تنزع الملك من يده إذا شئت، وتنزع الملك ممن تشاء إذا شئت. نزع الملك منه لا ينفعه جند ولا أعوان ولا وجهاء، ما يستفيد من شيء أبدا. وتعز من تشاء، تعز من تشاء، تعرفه ذليل يختفي من الناس مطارد، فإذا به بين وقت وآخر، وإذا هو الآمر الناهي المخوف المرهوب من الناس كلهم أو ممن يتصل به. وتعز من تشاء، العزة القوة والغلبة والسيطرة. وتذل من تشاء، إذا أردت يا ربي من كان ذلي، من كان عزيزا أصبته بالذل والحرمان. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير، انتبه، بيدك الخير، والشر ليس إليك. قد يقول بعض الناس أو بعض المفسرين بيدك الخير والشر، وهذا غير مناسب أدبا مع الله جل وعلا، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة بيدك الخير والشر، وإنما بيدك الخير. أولا أن الخير تفضل وعطاء وجود وكرم، فهو من الله سبحانه وتعالى. الإنسان ما يستحق الخير لذاته إلا بفضل من الله جل وعلا، فهو بيد الله جل وعلا يعطيه من شاء. بيدك الخير، ولم يقل جل وعلا بيدك الخير والشر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بيدك الخير والشر، وإنما قال والشر ليس إليك. إذن فالشر لا ينسب إلى الله جل وعلا اسما ولا صفة ولا فعل، لا يقال الله فاعل الشر، وإنما الشر يدخل ضمن أفعال الله جل وعلا، فيقال الله فاعل كل شيء. لكن ما نقول فاعل الشر أو فاعل الخير والشر، لا، الله فاعل كل شيء. إذن فالشر لا ينسب إلى الله اسما ولا صفة ولا فعل، وإنما يدخل ضمن أفعاله. ولا يقال فاعل الشر غير الله، لا، لا فاعل ولا موجد ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. ليس كما يقول المجوس، يقولون الفاعلان اثنان، النور والظلمة، النور فاعل الخير والظلمة فاعل الشر، وقلدهم واتبعهم في هذا المعتزلة من هذه الأمة، قالوا الله فاعل الشر ولا يفعل، الله فاعل الخير ولا يفعل الشر، في فاعل آخر، يثبتون خالقين، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، يثبتون خالقين، الله خالق الخير وغيره خالق الشر، هذا لا يجوز، ما نقول غيره خالق، هو الخالق وحده، لكن لا ننسب إليه الشر إلا ضمن أفعاله تبارك وتعالى، هو الفاعل لكل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا قال والشر ليس إليك. والله جل وعلا يقول في هذه الآية بيدك الخير، ولا يجوز أن نقول بيدك الخير والشر. لما؟ أليس هو الفاعل؟ نعم هو الفاعل، لكن أفعاله جل وعلا كلها لحكمة وفيها خير، فهو بجانب حق الله جل وعلا وبصدوره من الله جل وعلا خير، مثل خلق إبليس. إبليس شر بالنسبة للخلق، لكن الله جل وعلا خلقه وأوجده لحكمة. بوجود إبليس قام على وجهات، بوجود إبليس قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوجود إبليس قام الحب في الله والبغض في الله، بوجود إبليس قام سوق الجنة والنار، ففي خلق إبليس من الله جل وعلا في مصالح، وإبليس شر. وبالنسبة للناس شر بالنسبة لهم، يغويهم ويهلكهم، لكن الله جل وعلا خلقه لحكمة. الإنسان يمرض، المرض هذا يتأثر به ويتعبه ما يريده، لكن الله جل وعلا أوجد لهذا المرض لحكمة. فمن الناس من ينال بالمرض الدرجات العلى، ومن الناس من ينال بالمرض أسفل السافلين، فهو من الله جل وعلا لحكمة ليميز الطيب من الخبيث، ليميز المؤمن من الفاجر. يمرض اثنان أحدهما ينال الدرجات العلى بهذا المرض، وربما يكون في غرفة واحدة في المستشفى، والآخر ينال أسفل السافلين والعياذ بالله بهذا المرض. والله جل وعلا أوجده ليميز هذا من هذا سبحانه، وهو يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، لكنه يظهر هذه الأفعال منهم لينالوا عليها الثواب أو العقاب. كيف ينال هذا أعلى الدرجات في المرض؟ بالصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره والتوجه إلى الله، يا ربي يا ربي، وسؤال الله جل وعلا العافية، ومناجاة الله جل وعلا في وقت الأسحار، هذا في خير وعبادة وقربة لله جل وعلا، ينال بها المسلم الدرجات العلى وإن لم يشفى من مرضه، وإن مات من مرضه هذا نال به خير. والآخر والعياذ بالله يتسخط ويعترض على الله جل وعلا في تصرفه، ويقول كيف فلان صحيح معافى وأنا مريض، أنا أطيب منه وأنا أحسن منه وأنا كذا، ويعترض على الله جل وعلا، ولا يعلم أن الله جل وعلا يبتلي عباده بالخير والشر فيخسر إذا ابتلي بالمرض وما نجح، يخسر ويكون من المعترضين على الله جل وعلا في تصرفاته. فنعرف أن قوله جل وعلا بيدك الخير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك، أنه لا يجوز أن ننسب الشر إلى الله جل وعلا اسما ولا صفة ولا فعل مستقل، وإنما هو الشر له فاعل آخر حاشا لله لا، وإنما الشر بالنسبة لبعض الخلق هو داخل ضمن أفعال الله جل وعلا، وما يصدر من الله جل وعلا فيه خير. وليصدر من الله جل وعلا فيه خير، وليصدر من المخلوق الشرير فيه شر ويستحق عليه العقوبة والعذاب. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، دخل كل شيء. بيدك الخير، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، على الخير والشر وعلى كل شيء، ما يصدر في الوجود إلا وهو منك وأنك قادر عليه. إنك على كل شيء قدير، وفي إثبات صفة القدرة لله جل وعلا، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال مبرأ عن صفات النقص والعيب. اقرأ
باختصار. يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه: اللهم مالك الملك، أي لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي وأنت المانع، وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء على الإطلاق، ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل، في العلم بالله وشريعته واطلاعه على الغيوب الماضية والآتية وكشفه له عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها.
وعليه الصلاة والسلام أفضل الرسل والأنبياء، وختم الله جل وعلا بشريعته جميع الشرائع ونسخها، ولا يقبل الله من أحد دينا سوى الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا أي دين. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويقول: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اسم الله الأعظم في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، الآية، إلى قوله: ترزق من تشاء بغير حساب، الآيتين. يعني إذا دعا المسلم بهذا الدعاء فقد أصاب وأدرك اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه.
ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها، وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى: قل اللهم مالك الملك، الآية، أي أنت المتصرف في الخلق الفعال لما تريد، كما رد تعالى على من يحكم عليه في أمره حيث قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
يعني اعترضوا على الله جل وعلا، يقول: كيف ينزل القرآن على محمد فقير مسكين يتيم؟ لو أنزل على رجل عظيم من مكة أو من الطائف، القريتين مراد بهما والله أعلم مكة والطائف، لو أنزل على رجل له قيمة في نظرهم، والله جل وعلا هو الذي يجعل المرأة له القيمة وله الاعتبار، لا المال والولد، لأنه هو الذي يعطي المال ويعطي الولد جل وعلا، ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكنه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب.
قال الله تعالى ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، الآية، أي نحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة البالغة والحجة التامة في ذلك. وهكذا يعطي النبوة لمن يريد، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
فهو يعلم جل وعلا من يصلح لهذا ومن لا يصلح،
نعم.
وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وقوله تعالى: تولج الليل في النهار
وتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. تولج تدخل، تدخل الليل في النهار فيأخذه النهار بدل ما كونه ليل يكون نهار، وتولج النهار في الليل اللي كان نهار أول تدخله في الليل فيكون ليلا. والزمن الليل والنهار 24 ساعة، فيلاحظ أحيانا يكون النهار 15 ساعة والليل 9، وأحيانا يأخذ الليل من النهار فيكون الليل أطول. وهذا فيه إظهار كمال قدرة الله جل وعلا على تصريف الأحوال، كما أنه متصرف في العقلاء الجن والإنس والثقلين والملائكة وغيرهم، هو متصرف كذلك في الوجود في الشمس والقمر، وذلك لمصالح العباد في معاشهم وحروثهم ودوابهم. لو كان الليل والنهار سواء ما حصلت كثير من المصالح، ولهذا أنواع من النباتات تبذر وتنمو في الشتاء، وأنواع في الصيف، وأنواع ما تنمو في الصيف ولا تصلح، وأنواع ما تنمو ولا تصلح في الشتاء. مصلحة العباد أن الله جل وعلا نوع وأدخل بعض الوقت في بعض، أدخل جزءا من النهار في الليل ثم أدخل جزءا من الليل في النهار. وهذا أولا فيه إظهار كمال التصرف لله جل وعلا. أحيانا نصلي العشاء في وقت مقابل ما كنا صلينا العصر، فيأخذ هذا من هذا وهذا من هذا بقدرة الله جل وعلا. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. الميت والحي قيل فيه البيضة من الدجاجة، والبيضة ميتة ما تنمو، تستمر في قشرها ما تنمو. وتخرج الحي من الميت، الفرخ يخرج من البيضة فيتحرك ويطير. تخرج الحي الذي هو الفرخ من البيضة، وتخرج الميت البيضة من الطائر من الفرخ من الكبير الدجاجة وغيرها. وقيل في معناها تخرج الشجرة من الحبة، الحبة ميتة ما تنمو ولا تزيد ولا تحرك، إذا مدرت خرجت شجرة متحركة تنمو وتزيد. وتخرج الحبة من الشجرة، فالشجرة إذا نمت صار فيها حبوب، الحبوب هذه بعدما تؤخذ وتيبس ما تنمو ولا تزيد ميتة. وقيل في معناها تخرج المؤمن من الكافر، وتخرج الكافر من المؤمن. فالمؤمن حي، أو من كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالمؤمن بمنزلة الحي والكافر بمنزلة الميت والعياذ بالله. دخلت خالدة بنت الأسود ابن عبد يغوث على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالوا: هذه خالدة بنت الأسود ابن عبد يغوث. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج الحي من الميت، يعني هي امرأة صالحة يعرفها عليه الصلاة والسلام، بس ما أدري حينما دخلت عليه من هي. لما قيل له هذه فلانة عرفها. يخرج الحي من الميت، هي امرأة صالحة وأبوها كافر عدو للنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه عليه الصلاة والسلام وآذاه. قال: سبحان الذي يخرج الحي من الميت، وكانت امرأة صالحة. وتخرج الميت من الحي، ابن نوح الذي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. منين هو؟ أبوه نوح عليه السلام، أبو الأنبياء وأبو الخلق بعده، أبو الجن وأبو الإنس عليه الصلاة والسلام، لأن الله أهلك من على وجه الأرض بالطوفان ولم يبق إلا ذرية نوح. فأبوه من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الكافر الفاجر، إنه عمل غير صالح. وفي وخيل يخرج من النطفة، وهي بمثابة الميتة ما فيها حركة أو عمل أو كذا، يخرج منها المخلوق الإنسان الآدمي المتصرف، أصله من نطفة ماء، نقطة ماء. ويخرج النطفة الذي هو الماء من الإنسان، ولا منافاة بين هذه الأقوال كلها، كلها يصدق عليها والله أعلم، أنه من إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب، ترزق من تشاء من طريق ما يكون يتوقعه أو بغير حساب، يعني كثرة، تعطيه الشيء الكثير الذي لا يدخله العد والحصر. أو ترزق من تشاء بغير حساب، بغير تضييق، لا تضيق عليه، يعطى الرزق من غير ضيق، أو يعطى الرزق من حيث لا يتوقع، أو يعطى الرزق بحيث لا يدخله عد ولا حصر، وكلها يؤديها قوله جل وعلا: وترزق من تشاء بغير حساب. قال بعض العلماء: ورد لفظ الحساب في القرآن على ثلاثة أوجه، بمعنى التعب. قال تعالى: وترزق من تشاء بغير حساب، يعني بغير تعب. وبمعنى العدد، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بغير عدد. وبمعنى المطالبة، أنه غير مطالب ولا متبع. فمن أو أمسك بغير حساب، لا تسأل، يعني إن أعطيت أو منعت. وترزق من تشاء بغير حساب. ها؟ اقرأ.
وقوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في كسر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. وقوله تعالى وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج الزرع من الحب والحب من الزرع، والنخلة من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء. وترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت من المال ما لا يعد ولا يقدر على إحصائه، وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. قال الطبراني عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.
تقول السائلة المرأة إذا أجنبت في أيام دورتها الشهرية سواء بمداعبة زوجها أو احتلام، هل يلزمها غسل الجنابة؟ وعند الغسل من الحيض هل تنوي غسل الجنابة والحيض؟
إذا أجنبت المرأة وهي حائض فإن اغتسلت فذلك يخفف الحدث الأكبر، وإن لم تغتسل فلا يلزمها لأنه لا يرتفع حدثها باغتسالها. ثم إذا أرادت الاغتسال من الحيض تنوي رفع الحدث الأكبر، أو تنوي أن تصلي، تغتسل لتصلي فترتفع الجنابة ويرتفع الحيض وهكذا.
يقول السائل نقول في القدر وبالقدر الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، كيف الجمع بين هذا وبين قوله والشر ليس إليك؟
هذا بالنسبة للمخلوق، ما يصيبه من خير من الله جل وعلا، وما يصيبه من شر فهو من الله كالمرض والفقر والجوع والإصابة بأي نوع من أنواع الإصابات وهكذا. لكنه بالنسبة للمخلوق شر ما يبيه ولا يريده، لكنه بالنسبة للفاعل جل وعلا خير، لأنه ما يفعل الشر وإنما فعله كله لحكمة، فلا تناقض ولا تضارب بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بقوله والشر ليس إليك، الشر ليس إلى الله جل وعلا، فليصدر من الله جل وعلا خير. حتى وإن كان مرض لبعض الناس، فقر، حوادث، إصابات، أمور كلها تحصل للناس شر لهم بالنسبة ما يريدونها، يريدون السلامة منها، لكن بالنسبة للفعل الصادر من الله جل وعلا في خير لحكمة. عثرنا على الحكمة أو لم نعثر؟
يقول السائل: نريد تزويج أولادي مع بنات أختي، مع العلم أن أمي التي هي جدتهم أربعة الأولاد والبنات.
إذن ما يجوز أن يتزوج بعضهم بعض، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا كان الولد والرضع من جدته فيكون عما لأولاد عمه، لأنه يكون أخ لأبيهم، ويكون خالا لأولاد عمته، وهكذا. ولو واحد الواحد إذا رضع يكون يحرم عليه بنات البنين والبنات كلهم، لكن أخوه الآخر الذي ما رضع ما يحرم عليه. البنت التي رضعت من جدتها يحرم عليها أن تتزوج واحد من أولاد هذه المرأة. فلاحظ، إذا رضع الرجل الولد من امرأة أو رضعت البنت من امرأة أصبحت بمثابة بنتها. فإن كانت بنت فتكون خالة لأولاد بنات هذه المرأة، وعمة لبنات لأولاد هذه المرأة، عمة لأولاد أولاد المرأة، وهكذا. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
يقول السائل: تفت بالبيت سبعا وسعيت بين الصفا والمروة سبعا تطوعا، فهل يجب علي قص الشعر أو الحلق؟
أولا، ما يجوز التطوع بالسعي، وإنما السعي سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة فقط، ولا يكرر، فيعتبر سعي الإنسان عبث، لأن الشرع ليس بالرأي. تقول: كما نتطوع بالطواف نتطوع بالسعي؟ لا، السعي النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة. وإذا كان بالحج قران حج وعمرة وسبعة أشواط فقط تكفي للحج والعمرة. قال العلماء رحمهم الله: ما من شيء من أفعال الحج والعمرة يتقرب به إلى الله جل وعلا مكررا إلا الطواف بالبيت شرفه الله. رمي الجمار ما تزيد على المطلوب، المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة ما يكرر ولا تزيد على المطلوب، السعي بين الصفا والمروة ما يكرر غير سبعة أشواط. فالسعي المكرر يعتبر عبث، والعبث لا اعتبار له، ولا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بما لم يشرعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، فهو لا يتقرب به ولا يقصر ولا يحلق بعده.
يقول السائل: هل يكفي قول اللهم مالك الملك، أم لا بد من قول قل اللهم وكذلك قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، نقول بدون قل؟
إذا أردت أن تقرأ الآية فتقرأها قل اللهم، وإذا أردت أن تدعو تقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إذا أردت أن تستعيذ بالله قل أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس، وإذا أردت أن تقرأ الآية أو تقرأ السورة فتقول كما جاء قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد.
يقول السائل هل تجوز الصلاة في الثوب الذي فيه دم يسير؟
نعم، الدم اليسير في الثوب أو في البدن ما يضر، وإذا كان فاحش فإنه نجس ويغسل.
يقول السائل كيف تكون التوبة من الغيبة؟ هل تكون بالتوبة والاستغفار فقط أم يجب التحلل من المغتاب؟
الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب قال العلماء لا تغفر إلا بالتوبة منها، ما تكفرها الأعمال الصالحة. صغائر الذنوب تكفرها الأعمال الصالحة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والخطوات إلى المسجد والذكر وقراءة القرآن تكفر الصغائر، أما الكبائر فتكفر بالتوبة منها. والغيبة كبيرة من الكبائر، والتوبة منها تحصل بأمرين: الإقلاع عن هذا، والندم على ما فرط والعزم على أن لا يعود هذا شيء، والتحلل ممن اغتبته. قال العلماء في هذا التحلل: إن توقعت أنه يحللك فتحلل منه، وإن توقعت أنه لا يحللك أو أنها تنشأ العداوة بينك وبينه من جديد فتدعو له وتستغفر له وتذكر محاسنه في الأماكن التي ذكرت فيها مساويه، ولا تبين له تقول اغتبتك، لأن من الناس من إذا قلت له يا أخي أنا اغتبتك وأستغفر الله وأتوب إليه وأرجو أن تسامحني ولن أعود لهذا الفعل مرة ثانية، منهم من يقول سامحك الله ما دام أنك تبت فأنا مسامح لك ولا تعود لهذا الفعل مرة ثانية، ومنهم من إذا قلت له ذلك قال أخزاك الله، قال مثلا الله لا يسامحك أنت في حرج وكيف تتعرض لي وأنا غافل عنك، ثم تنشأ العداوة بينك وبينه من جديد ويحاول أن يضرك ونحو ذلك، فمثل هذا ما يحسن أن تخبره، وإنما تدعو له وتذكر محاسنه في الأماكن التي ذكرت مساويه، ولعل الله أن يتوب عليك.
يقول السائل حججت العام الماضي وغطيت رأسي بالإحرام عندما اشتد علي البرد، فهل علي في ذلك شيء؟
إذا غطيت رأسك جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليك، وإذا تعمدت تغطية الرأس وأنت محرم مع علمك بأنه ممنوع، فحينئذ عليك فدية ذلك. وفدية فعل المحظور إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أنت بالخيار بين هذه الأمور، ليست على الترتيب، وإنما أنت عن الخيار. تطعم 6 مساكين 9 كيلو من قوت البلد لكل واحد من المساكين 1.5 كيلو، أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة. والإطعام والذبح في مكة لفقراء الحرم، والصيام تصوم في أي بلد.
يقول السائل: يقول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كيف يكون لا كيف لا يجوز السعي بين الصفا والمروة تطوعا؟
نعم، لا يجوز السعي بين الصفا والمروة تطوعا. والإنسان ما يفسر لنفسه وحسب ما يظهر له، يرجع إلى أولا وقبل كل شيء إيضاح النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره وتشريعه: خذوا عني مناسككم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وسبب نزول هذه الآية أن بعض الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحرج من الطواف بين الصفا والمروة، لأن الصفا والمروة جبلان كان على واحد صنم في الجاهلية أساف، والآخر عليه نائلة أساف ونائلة، قيل هما رجلان، رجل وامرأة زنيا في الكعبة، فمسخهم الله جل وعلا حجرين، فوضع أحدهما على الصفا والآخر على المروة ليعتبر الناس. فتحرج بعض الناس في أول الأمر، أول الإسلام، قالوا كيف نطوف بين الصفا والمروة وعليهما كان عليهما صنمان في الأول. فأنزل الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما يضيرهما أن عليهما صنمان، الأصنام أزيلت والحمد لله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، عليه أن يطوف بهما لأنهما شعيرة من شعائر الله. ومن تطوع خيرا في كل شيء مما شرع فيه التطوع، لا في السعي، ليس المراد في السعي، وإنما من تطوع خيرا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من تطوع خيرا بأي شيء، بشرط أن يكون هذا التطوع خير، والخير إما أن يكون يصل نفعه إلى الغير وعلى ضوء هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما يتطوع بشيء فيه ضرر أو يتطوع بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تطوع خيرا أتى بشيء من أفعال التطوع الواردة المستحبة فإن الله شاكر عليم، يشكر ويثيب عليه، وعليم بفعله سبحانه.
يقول السائل: بعد أن أتيت بعمرة من الميقات وأكملتها بالطواف والسعي، وبعدها كل يوم آتي بعمرة من مسجد عائشة، ما حكم هذا؟
هذا عبث يا أخي، وهذا تلاعب، هذا استدراج من الشيطان للعبد ليعبث بالمناسك. وإلا من فعل هذا؟ أنت أطيب من الصحابة رضي الله عنهم، خيار الأمة من السلف، ما فعلوا هذا؟ يأتي الواحد منهم بعمرة خلاص يكتفي بها ويطوف البيت، يكثر من الطواف البيت. إذا أتيت بعمرة وسافرت إلى جدة أو المدينة أو الطائف أو الرياض أو أي جهة ثم أردت العودة إلى مكة، نعم عد إليها بعمرة. أما تأتي اليوم بعمرة وغدا بعمرة وبعد غد بعمرة وهكذا، هذا لعب، هذا الشيطان يزك الإنسان ليصرف عن طاعة الله التي تنفعه، هذه ما تنفعك. لو صرفت جزء من الوقت الذي يذهب في العمرة في الطواف بالبيت كان خيرا لك وتستفيد منه، لأن الشيطان يحاول من ابن آدم أن يخرج عن الطاعة ولو على سبيل إظهار الطاعة، كأنه يجي يقول له هذا فعل خير في اليوم حصل عمرة. لا يا أخي، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، اتبع الرسول يا أخي، الرسول أتى بعمرة هكذا؟ لا يا أخي، وإنما الشيطان يتلاعب ببعض بني آدم بهذه الطريقة، يحاول أن يخرجهم عن الطاعة بإظهار أنهم يحبون الطاعة.
يقول السائل: عند الطواف أحيانا أسمع الأذان، فما هو الأفضل، هل أردد خلف المؤذن أم أستمر في الدعاء والذكر؟
إذا سمعت الأذان فأجب المؤذن أفضل لك، لأنك مأمور بهذا من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء والذكر ففي كل وقت، في الطواف وفي الصلاة وفي غيرها وفي كل وقت، أما وقت الأذان فإجابة المؤذن أفضل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.